بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى بعد أن أمر الرجال في هذه السورة الكريمة سورة النور بغض الأبصار وحفظ الفروج، قال مخاطبا للنساء، وذلك لتأكيد هذا المعنى وتقريره، وإلا فإن الخطاب للرجال يتوجه أيضا للنساء لأنهن تبع للرجال، وهذه الشريعة تخاطب عموم المكلفين. فالله جل جلاله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يغضوا من أبصارهم، فما كل النظر حرام، وإنما تغض الأبصار عما حرم الله تبارك وتعالى، وبهذا تكون من هنا تبعيضية. وبعضهم يقول غير ذلك، ثم قال ويحفظوا فروجهم، أي من أن ينظر إليها أحد فلا تبدو للناظرين. والقرينة الدالة على هذا المعنى، وهو ما اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، أن الله عز وجل أمر بغض الأبصار، فهو يخاطبهم بغض أبصارهم من أن ينظروا إلى عورات الناس، وكذلك أيضا أمرهم أن يحفظوا فروجهم من أن ينظر إليها أحد. وإذا كان الإنسان مأمورا بالستر فإن ذلك يدل من باب أولى على حفظ الفروج عن مقارفة ما لا يليق من الفواحش وما إلى ذلك، فهو معنى داخل في الآية من باب أولى. وعلى كل حال، ثم قال الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلا تنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. والمرأة من أهل العلم من يقول إنها كالرجل لا فرق، فإنه لا يجوز لها أن تنظر النظرة بعد النظرة إلى الرجل، لك الأولى وعليك الثانية، فهي كالرجل سواء، ولا تديم النظر إلى الرجل. والأقرب الله تعالى أعلم أن المرأة لها نظر أوسع من الرجل، فيجوز لها أن تنظر إلى الرجال ولكن من غير شهوة ولا تفرس، ولا يقال في حقها لك الأولى وعليك الثانية. ثم قال ويحفظن فروجهن، أي من نظر الناظرين، ومن باب أولى من مقارفة ما لا يليق. ثم قال وهو الشاهد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ذكر الزينة هنا في هذه الآية مرتين، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة تطلق على محاسن الإنسان التي خلقها الله عز وجل فيه، محاسن الخلقة، وكذلك أيضا تطلق على القدر الزائد على ذلك، وذلك في ثلاثة أشياء: الأصباغ كالحناء والكحل والحمرة وما إلى هذا، والثياب بأنواعها وأشكالها والحلي. فهذه ثلاثة أمور كلها داخلة في هذه الزينة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما الذي يظهر منها؟ هذا نظر الآن أمام الأجانب، إبداء أمام الأجانب. ما الذي يظهر منها؟ الذي يظهر منها هو ما لا يمكن التحفظ منه ولا ستره، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هو ما يبدو من الثياب، هي تلبس عباءتها، فما يظهر من حذائها أو يظهر من أسافل ثيابها فإن ذلك أمر لا تستطيع أن تستره. كذلك هذه العباءة هي من الثياب، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون هذه العباءة زينة وفتنة لضيقها، أو كونها شفافة أو مزينة أو توضع على الكتف أو نحو ذلك مما يبدي المرأة أكثر أناقة وجاذبية أمام نظر الرجال، فهذا لا يجوز، هو لون من التبرج والفتنة والإغراء، وليس من الحجاب والستر في شيء. فهذا التلاعب بالحجاب الذي نشاهده ذلك أبعد ما يكون عن الحجاب الذي شرعه الله عز وجل، بل هو قلب للقضية. صار الحجاب فتنة وزينة تتزين بها النساء. ثم قال الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا هو الجيب. وليضربن عبر بالضرب مبالغة في الستر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ثم قال في حكم الزينة الثانية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هذه هي الزينة الخفية. فالزينة زينتان: الأولى الزينة الظاهرة وهي أمام الرجال الأجانب، وهو ما يبدو من الثوب تحت العباءة من غير قصد، أو نفس العباءة إن لم تكن مزينة فهي من الثياب، وهي زينة يتزين بها الإنسان، أقصد باللباس، الإنسان هذا اللباس جعله الله عز وجل زينة للآدميين. وهنا الزينة الثانية هي الزينة الخفية التي تكون أمام الزوج والمحارم. ما هذه الزينة؟ قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وعبارات السلف في هذا متفاوتة، لكنهم يذكرون ذلك غالبا على سبيل المثال، كالقرط الذي يوضع في الأذن، وهكذا أيضا الخلخال الذي يوضع في أسفل الساق، والقلادة التي تكون في العنق، والحناء الذي يكون بالكف، وكذلك الكحل، وكذلك الحمرة، وما إلى ذلك. فهذا يكون أمام النساء وأمام المحارم، هذه التي تسمى بالزينة الخفية، الزينة الخفية. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج، أو آبائهن وإن علوا، من جهة الأب ومن جهة الأم، يعني الجد وأبو الجد وإن علا، وكذلك أبو الأم وإن علا. قال: أو آباء بعولتهن، والد الزوج وجده وكل ما له من أجداد من جهة الأم ومن جهة الأب، يجوز للمرأة أن تخرج أمامهم من غير حجاب. ثم قال: أو أبنائهن وإن نزلوا، أبنائهن من جهة الابن ومن جهة أيضا البنت، ابن البنت كذلك وإن نزل، أو أبناء بعولتهن ابن الزوج وإن نزل، يعني ابن الزوج وابن ابن الزوج إلى آخره، كل هؤلاء. ولذلك ينظر الإنسان إلى زوجات جده، هذا لا إشكال فيه، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن للأشقاء ولأب ولأم، أو بني إخوانهن وإن نزلوا، ابن الأخ، نعم، وابن بنت الأخ وإن نزلوا، أو بني أخواتهن كذلك كما قيل في الإخوان، أو نسائهن. ما المراد بنسائهن؟ هنا أضاف النساء إليهن، ففهم منه بعض أهل العلم كالحافظ بن كثير والقرطبي وجماعة من أهل العلم سلفا وخلفا، أن المراد بقوله أو نسائهن يعني المسلمات. قالوا: ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها الخفية فتظهرها أمام المرأة الكافرة، فهي كالرجل الأجنبي. هذا قال به طوائف من أهل العلم. والقول الآخر أن قوله أو نسائهن أي النساء، ولعل هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. والدليل على ذلك أن النساء من اليهوديات مثلا كنا يدخلن على أمهات المؤمنين، على عائشة رضي الله عنها وغيرها، ولم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحتجبن منهن، فدل ذلك على أنها تكون أمام المشركة وأمام الكتابية كغيرها من النساء، فلا تحتجب منها. قال أو ما ملكت أيمانهن. الذين قالوا أو نسائهن يعني المسلمات، قالوا أو ما ملكت أيمانهن يعني من النساء المشركات، وليس الرجل يعني ملك اليمين سواء كان مسلما أو كافرا، قالوا لا تبدي له زينتها، وإن المقصود أو ما ملكت أيمانهن المرأة المشركة التي تملكها رقيقة عندها تبدي لها، تخرج أمامها هكذا. والأقرب الله تعالى أعلم أن قوله أو ما ملكت أيمانهن يعني الرجال، إن كان ملك يمين لها فيجوز لها أن تبدو أمامه كما تبدو أمام أخيها وأبيها وعمها وخالها ونحو ذلك. قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. التابعين غير أولي الإربة هو الذي يتبع الناس من أجل أن يأكل معهم، إنسان ضعيف وليس من ذوي الإربة، والإربة هي الحاجة، يعني لا أرب له بالنساء، ليس عنده شهوة أصلا، فإذا جلس مع النساء هو كإحداهن لا فرق، فمثل هذا يجوز أن يدخل على النساء. وهذا الذي عبر عنه بعض السلف بالمخبل، الإنسان الذي لا يتفطن للنساء ومفاتنهن ولا يعبأ بذلك وليس عنده شهوة أصلا، فمثل هذا يدخل مع الناس في البيوت ويأكل معهم ويجلس معهم ولا إشكال، ما لم يتفطن لمفاتن النساء. وإلا فذلك الرجل الذي قال إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بأم غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل على نسائه مع أنه من غير ذوي الإربة لكنه يتفطن. ثم قال الله عز وجل بعده أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا هو الضابط في مسألة الأطفال، عامة الناس يظنون أن الطفل يحتجب منه إذا كان بالغا، وهذا الكلام غير صحيح، لم يدل عليه لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة، إنما ضابط المسألة ما ذكر الله عز وجل هنا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الظهور يأتي لمعنيين، المعنى الأول بمعنى الغلبة، ولهذا فسره بعض السلف قالوا ليس له صولة وظهور وغلبة، يعني بوقاعهن، لم يكشفوا عن عورات النساء لجماعهن، يعني لا يطيق النكاح، لا يطيق الوطأ لصغره، هذا قال به طائفة من أهل العلم. والمعنى الثاني وهو الأقرب أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أن الظهور بمعنى المعرفة والعلم، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني يطلعوا على أمركم ويعرفوا حالكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فهذا هو المعنى الراجح والله تعالى أعلم. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني يتفطن لمفاتن النساء ويعرف ما يصدر منهن من غنج وتكسر وزينة ومفاتن وما إلى ذلك. فالطفل حتى لو كان عمره 7 سنوات ويدرك هذه الأشياء، إما لأنه نبيه في هذه الأمور أو لأنه يخالط زملاء يتحدثون عن هذه القضايا أو يجلس مع الكبار ويسمع منهم أو أنه يشاهد أفلام كما هو الحاصل للأسف حتى في المدارس الابتدائية وعن طريق البلوتوث، فإذا نظر إلى المرأة تذكر المشاهدات التي شاهدها. إذا كان يتفطن لمثل هذه الأمور حتى لو كان عمره 7 سنوات يحتجب منه كما يحتجب من الرجل، هذا ضابط المسألة. وكثير من الناس يقولون نحن نشك، عمره 14 سنة نشك هل بلغ ولا ما بلغ، هل نحتجب منه؟ لا، ما ينتظر حتى 14 سنة، هل يتفطن ولا ما يتفطن؟ فمتى تفطن الطفل فإنه يحتجب منه. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآن هذا قبل ذلك نهى عن إظهار الزينة الخفية، ولكن المرأة قد تحتال، هي تغطت وتسترت تسترا كاملا، الآن هي تريد أن تظهر شيئا من الزينة وإن كانت متسترة أمام الرجال الأجانب، فماذا تصنع؟ هي لابسة للخلخال مثلا، خلخال مثل السوار اللي في اليد وفيها أشياء معلقة غالبا يصدر لها صوت إذا مشت، فإذا مشت ضربت برجليها فتراقصت قلوب مرضى الرجال فتهتز لاهتزاز هذا الخلخال، وقد تضرب بصوت نعل أو كعب أو نحو ذلك فتتحرك قلوب الرجال معه، فهذا لا يجوز. تمشي مشية معتدلة لا يسمع منها شيء، فسد جميع الأبواب على هذا. الشاهد هنا في قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. ما هذه الزينة؟ قلنا هي هذه الأشياء، سواء كانت القلادة أو كان الوجه والكفان إلى آخره، هذه تبدى أمام المحارم من الرجال وأمام النساء المسلمات وغير المسلمات. لاحظوا، لم أقف على كثرة ما طالعت في تفسير هذه الآية من أقوال أهل العلم من السلف فمن بعدهم، ما رأيت أحدا منهم قال إنها تبدي بطنها أو ظهرها أو جنبها أو نحو ذلك أبدا. كل ما تكلموا عنه القرط، القلادة، الحناء، الكحل وما أشبه ذلك. واليوم يأتي بعض النساء ويرددن أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا من أبطل الباطل، وهذا وإن قال به بعض الفقهاء فهو قول باطل من أساسه. ولكن لو أردنا أن نسلم بذلك جدلا، فهم لم يقصدوا بحال من الأحوال أن المرأة تلبس تفصل لباسا من السرة إلى الركبة ثم تأتي للنساء في صالة الأفراح أو في المجلس أو في مجامع النساء الصغيرة أو الكبيرة أو أمام المحارم، ما عليها إلا من السرة إلى الركبة. ما في أحد يقول بهذا الكلام، لكن الذين قالوا هذا ماذا قصدوا به؟ العورة ينبغي أن نفهم أنها تطلق بإطلاقات متعددة. في عورة أمام الرجال الأجانب، وهي اللي ذكرها الله أولا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة كلها عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان فتستر كل شيء. وهناك عورة أمام المحارم وأمام النساء، وهو أنه لا يظهر منها إلا ما يظهر عادة في مهنتها في بيتها: الوجه، الكفان، الشعر على الراجح، لأن من السلف من قال لا تبديه إلا للزوج، وهكذا القلادة والسوار والخلخال والقدمين، فهذه تبديها للمحارم وللنساء، وما عدا ذلك فهو عورة. وهناك عورة في الصلاة، وهو ما عدا الوجه والكفين، ومن أهل العلم من قال والقدمين، والقدمين، فهذه عورة، عورة المرأة في الصلاة غير عورة المرأة أمام المحارم. وعورة المرأة أمام المحارم ليست كعورة المرأة أمام الرجال الأجانب. وإنما قصد هؤلاء الفقهاء أن المرأة إن احتاجت فلا بأس عليها أن تحسر عن كمها فيبدو للوضوء مثلا، فيبدو ذراعها ويبدو طرف العضد عند الوضوء، وكذلك لو أنها عند هؤلاء لو احتاجت أن ترضع أمام النساء فإنها ترضع، تخرج ثديها، مع أن هذا القول غير صحيح، وإنما تستره. يقول: لو أرادت أن تتوضأ مثلا فرفعت رجلها فبان ساقها فلا إشكال، أما أنها تفصل ثياب من السرة إلى الركبة وتخرج تقول عورة المرأة من السرة إلى الركبة، هذا ما يقول به أحد أبدا. ولا أدري كيف فهم هؤلاء الناس هذه العبارة لبعض الفقهاء بهذه الطريقة. الآن في قوله هنا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، مع قوله تبارك وتعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تعرف أنها حرة فلا يهم بها أحد. يدنين عليهن من جلابيبهن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تدني تستل خمارها من فوق رأسها وتغطي وجهها ونحرها. يدنين عليهن من جلابيبهن، تعرف أنها حرة فلا تبدي وجهها. واليوم كثرت الدعوة والدعوة بقضية إظهار الوجه، وأن ذلك مسألة خلافية، وأن قول الجمهور أنه يجوز إبداء الوجه مع الكفين أمام الرجال الأجانب. أيها الأحبة، قبل أن يأتي الاستعمار إلى بلاد المسلمين لا يعرف أبدا أن مجتمعا مسلما تبدي فيه امرأة أمام الرجال الأجانب وجهها أبدا. واقرأوا تاريخ مصر ولما جاءت الحملة الفرنسية قبل الإنجليز، ماذا كان يقولون فيما ذكره الجبرتي في عجائب الآثار؟ ماذا كان المصريون يقولون عن الفرنسيين وعن النساء اللاتي جئنا مع الحملة الفرنسية؟ كان المصريون يتعجبون غاية التعجب من هؤلاء النساء المتبرجات الفرنسيات اللاتي يضاحكن الرجال. دعاة التغريب في البلاد الإسلامية طلائعهم الذين كانوا في مصر، هدى الشعراوي ومن كان معها، خرج ثمان إلى بلاد الغرب لحضور مؤتمر، وهن من دعاة التغريب ست مغطيات لوجوههن. أول وفد، أول ما عرف من خروج النساء بلا محرم وسفرهن بلا محرم، ست من دعاة التغريب مغطيات لوجوههن ذاهبات يحضرن المؤتمر بغطى الوجه، واثنتان قد كشفنا وجوههن. فماذا قال المتآمرون المؤتمرون؟ قالوا إن هؤلاء النساء المغطيات هن المصريات، وإن الكاشفات لوجوههن قد استعارهن المصريون من غيرهم ليمثلنهم. ما يصدقون أن امرأة مسلمة تكشف وجهها. لاحظوا دعاة التغريب في مصر، في أي بلد من بلاد المسلمين رأينا صور النساء في الكويت قديما وفي مصر وفي القوقاز وفي تركيا وفي أنحاء كثيرة من بلاد المسلمين، ما تجد صور قديمة ما فيه امرأة تظهر وجهها. متى جاءتنا أظهار الوجه هذا؟ لما جاء الاستعمار. الآن حينما جاء دعاة التغريب وكانوا في البداية يطالبون بالوجه والكفين، هل وقف في البلاد الإسلامية على الوجه والكفين؟ أبدا. انظروا إلى المجلات القديمة التي أسسها النصارى في البلاد الإسلامية مثل مجلة الهلال المصرية، انظروا إلى الأعداد القديمة جدا قبل أكثر من 70 سنة وخمسين سنة ونحو هذا، تجد على الغلاف المرأة كما خلقها الله عز وجل، ما عليها قطعة واحدة تسترها. غلاف مجلة الهلال، مجلة مشهورة، ما هي مجلات جنسية، مجلة إلى الآن تصدر، ما عليها قطعة واحدة على الغلاف، على الغلاف هذا موجود، ومن شاء فليراجع تلك الحقبة من الزمان. ما وقفت على الوجه والكفين، فدعاة جهنم ليست قضيتهم قضية الوجه مع الكفين. انظروا إلى البلاد الإسلامية على الشواطئ وفي البرك، هي بقيت على الوجه والكفين؟ ما وقفت على هذا. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، مثل الشيطان بالتدريج، خطوات الشيطان. أول شيء المسألة فيها خلاف، ثم بعدين ما عاد صارت الوجه والكفين، يظهر الشعر، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا فيظهر كل شيء. فينبغي على المسلمين أن يحذروا من هؤلاء. ثم أيضا إذا كان الأمر كما يقولون أن الوجه والكفين ليس، إذن لماذا الخاطب يرخص له بالنظر إلى الوجه والكفين؟ هي الجميع كلا مباح. الفقهاء رحمه الله حينما ذكروا قضية الوجه مع الكفين قالوا إن مجامع الحسن، وهذا الكلام صحيح تماما، مجامع الحسن في الوجه والكفين، وذكروا تفاصيل لا يمكن أن تذكر هنا. ذكروا الأشياء التي تعرف من الوجه في أمور خفية جدا من الزينة مما يطلبه الرجال، لو أرسلت 1000 خاطبة وناظرة إلى المرأة لا يمكن أن يأتونك بهذه المعلومات، خفية جدا تعرف من الوجه. ويعرف من الكفين من امتلائهما وعدمه، تعرف أمور خفية لو أرسلت 1000 و1000 خاطبة ما يمكن تأتي لك بالخبر، بل بعض هذه التفصيلات والأوصاف نفس المرأة لو سألتها ما عندها جواب، ما تعرف. ويستطيع الإنسان أن يعرفه من النظر إلى وجهها وإلى كفيها، أدق التفصيلات التي يريدها الرجل التي ما يستطيع أن يسأل عنها تعرف من الوجه والكفين. وهذا يعرفه أولئك الذين لا يحفظون أبصارهم وجوارحهم عما حرم الله. وقد حدثني بعضهم قبل تركه لهذه الأمور أنهم كانوا يتابعون في الجامعات المختلطة يتابعون المرأة بناء على ما يظهر من علامات، يعرفون أن هذه صفتها كذا وهذه صفتها كذا، ويعرفون من يصلح لهم للفجور بهذه الطريقة. فإذا كانت المرأة تبدي الوجه مع الكفين خلاص تعرف محاسنها، فالوجه هو الزينة. وعلى كل حال أقول حتى الذين مثل هؤلاء الذين كتبوا المرأة الجديدة مثلا
قاسم أمين
ندم بعد دعوته للسفور، وذكر أنه تتبع أحوال النساء في مصر التي قد أبدينا زينتهن وصرنا سافرات، يقول فرأى أن أعين الرجال وأيديهم أحيانا تمتد إلى هؤلاء النساء فلا يسلمن بحال من الأحوال منهم، وأن خروج المرأة سافرة أنه خطر محقق عليها، وأن المرأة لا يمكن أن تسلم إلا بأن تنأى بنفسها عن الرجال وعن مخالطة الرجال وعن السفور أمامهم. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ حرمات المسلمين ونساءهم، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. صلى الله عليه وسلم.